رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الدرس 36، لا زال الكلام حول أدلة النافين لقاعدة الجمع أو مهما أمكن أولى من الطرح. وذكرنا المجموعة الأولى من إشكالات أو أدلة النفي التي ذكرها المحقق الخراساني. الآن نتكلم عن مجموعة الأدلة التي ذكرها السيد الحكيم دام ظله في كتابه المحكم في الأصول. وقبل أن أبين أدلته، أنا أوصي الإخوة الأعزاء بضرورة قراءة هذا الكتاب المحكم في علم الأصول. طبعا له ملخص سماه الكافي في الأصول، وهو أعده السيد دام ظله بدلا عن الكفاية والرسائل لطلاب الحوزات العلمية.
يعني يغني،
مو بس يغني، يوجد فيه أشياء فاتت صاحب الكفاية. لا أقول فاتت الشيخ الأنصاري، لأن الشيخ الأنصاري لم يكتب كتاب في الأصول كاملا، كتب فقط في فرائد ثلاث: الشك والظن والقطع، القطع والظن والشك. أما صاحب الكفاية التي كتب الكفاية من أول ألف الأصول إلى ياء الأصول استوعب كثير من الأشياء، أما هناك بعض القضايا لم يذكرها، مثلا حقيقة الحكم الوضعي لا موجودة في الكفاية، لا موجودة في أصول الفقه بشكل موسع، لا موجودة في الحلقات بشكل موسع. السيد استعرض بحث الحكم الوضعي بشكل مفصل، مناشئ الحكم الوضعي، حجية الحكم الوضعي، أقسام الحكم الوضعي، آثار الحكم الوضعي، هذا أدلة الحكم الوضعي، كيف نستفيد المائز بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. يعني عليكم السلام استوعب الكثير من الأشياء، عليكم السلام. لذلك أنا أوصي الإخوة الأعزاء إذا كان عنده، عليكم السلام، إذا الطالب عنده حوصلة للمتابعة الأصولية فليحاول أن يتفقه كتاب المحكم في الأصول. كتاب إنصافاً خرج من عقال، كتاب بديع في علم الأصول، ويناقش مستجدات هامة جدا، وجامع لآراء الأصوليين الخمسة، من الشيخ الأنصاري إلى المحقق النائني إلى المحقق العراقي إلى المحقق الأصفهاني إلى الإمام الخوئي رضوان الله تعالى. سبعة أجزاء، سبع مجلدات موجودة، موجود. وأيضا في آراء مستحدثة هامة تفصيلية. هذا الرجل إنصافا علميته واضحة وبادية للعين. الذي ما عنده هذه الحوصلة، عليكم السلام، أو وقته ضيق لا يستطيع أن يستوعب سبعة مجلدات، فلا أقل أن يقرأ درس الكافي في الأصول. كتاب الكافي في الأصول عبارة عن مجلدين، إذا الطالب يدرسه بعد أصول الفقه ثق واعتقد يستغني عن الكفاية وعن الرسائل. أنا قرأت هذا الكتاب الكافي في الأصول من الجلد إلى الجلد، وإنصافا أرغب في تدريسه، حتى أرغب إذا ثنيت لي الوسادة في تدريسي أرغب في تدريس هذا الكتاب لما يحمله من مفتقدات غير موجودة عند الطلاب موجودة في هذا الكتاب. لذلك مهم جدا أن نراعي هذه المسألة. المهم
كيف نحصل على شيخنا؟ لأن أكثر الكتب العلمية
الآن إذا تذهبون، ما أدري في مكتب السيد هنا يعطون ما يعطون، يعني إذا قدم طلب أن يؤتى مثلا بالكتاب للمجموعات
في السيد
مكتب السيد مو الخامنئي، مكتب السيد الحكيم. الحكيم حتما يعني كتاب الكافي بعد مكتب السيد الحكيم, وهذا كتاب السيد الحكيم حتما موجود, وإذا ما موجود بلبنان أظن إذا طلبه مجموعة من الإخوة ولو بسعر رمزي أو شيء ممكن يحضروه له, يعني يمكن يعني على كل حال.
شيخنا ممكن تساعدونا وهذا الكتاب حتى ولا ندفع يعني كتاب رمزي
يعني. يعني أنتم اذهبوا تكلموا, إذا قالوا شيء نحن نتدخل إن شاء الله, لا لا يوجد مشكلة. أنا أظن لا يمانعون يعني, هم يحبون نشر العلم الحمد لله, مكاتب المراجع في السيدة زينب كلهم يحبون نشر العلم والمعرفة الحمد لله. المهم السيد الحكيم دام ظله الشريف استدل على بطلان القاعدة بأدلة ثلاثة. الدليل الأول قال أن القاعدة مجملة لا يعرف المراد منها, فقط هكذا نص عبارته هذا, قال إن القاعدة مجملة لا يمكن معرفة المراد منها. ها؟ هي نفس القاعدة, الجمع مهما أمكن أولى من الطرح, كلامنا بهذه القاعدة. بيانه أنك عرفت منا سابقا بأنه في هذه القاعدة يوجد مصطلحان اختلف الأصوليون في المقصود منهما. المصطلح الأول مصطلح الإمكان, الجمع مهما أمكن, ما المراد من الإمكان؟ والمصطلح الثاني كلمة الأولى, ما المراد من الأولى؟ عندما راجعت مجددا وجدت اختلافا شديدا في تفسير هذين المصطلح. مثلا مصطلح الإمكان يوجد عدة تفسيرات لبيان المقصود منه. التفسير الأول أن المراد منه الإمكان العرفي, وتعود القاعدة إلى إثبات الجمع العرفي, والجمع العرفي كل علمائنا يقبلون به. عليكم السلام. التفسير الثاني الجمع الإمكان العقلي, وبينت لكم في الدروس السابقة الفرق بين الإمكان العرفي والإمكان العقلي. الإمكان العرفي بمعنى أن الجمع بين الدليلين هو ما قامت عليه المحاورات العرفية, بحيث يفهم العرف قرينية أحد الدليلين للآخر, يفهم العرف أن هذا الدليل ناظر لتفسير ذلك الدليل, ولذلك لا يرى العرف بين الكلامين أدنى تعارض. أما الإمكان العقلي فيراد منه ما يقترحه العقل للتوفيق بين الدلالتين وإن لم يكن ضمن المحاورات العرفية, بل وإن رفضته المحاورات العرفية, يعني القريحة العرفية لا تستذوقه, لكن العرف يقول, العقل يقول يمكن. وبتعرف النسبة بين الإمكان العقلي والإمكان العرفي, قد يجتمعان وقد يفترقان. ممكن أن نقول هذا الإمكان إمكان عقلي وعرفي معا إذا قبلته المحاورات العرفية وأمكنه العقل, ومرة لا يمكن عقلا ولكن مرفوض عرفا, كما إذا جمع العقل بين الدليلين بحيث رفع الاستحالة، ولكن هذا ليس ضمن سليقة العرف، وقد يكون العكس. يمكن، لا ما يمكن العكس، يمكن عرفا يعني يمكن عقلا، فيكون النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق. كل إمكان عرفي إمكان عقلي، وليس كل إمكان عقلي إمكان حتى هذين، حتى هذين المسلكين هناك تفاصيل. مثلا الإمكان العقلي ماذا يراد منه؟ العقل المحض، أو المقصود منه الإمكان العقلائي يعني التابع إلى سيرة العقلاء؟ وبتعرف سيرة العقلاء أوسع من سيرة العرف. والإمكان العقلائي هل يراد منه ما يتوافق مع الذوق العقلائي، أو حتى الغير موافق للذوق العقلائي؟ شوف التفاصيل، هذا كله يحقق ما يقوله السيد من إجمال القاعدة. إذن أنت تبحث عن أي إمكان لما تقول أجمعت الطائفة على أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح؟ مهما أمكن يعني ماذا؟ عرفان، عقلان، عقلائيا، بما يتوافق مع قريحة العقلاء، بما ماذا تقصد؟ ولا يوجد اتفاق ولا شهرة ولا غلبة على نوع من أنواع هذه الإمكانات، فتكون القضية ماذا؟ مجملة. بعضهم يختار الإمكان العرفي، مثل ما رأيتم صاحب الكفاية اختار أن يكون المقصود الإمكان العرفي، وبعضهم يختار الإمكان العقلي كما هو المحقق الرشدي، اختار الإرادة الإمكان العقلي. محقق الأنصاري يظهر من كلماته في الرسالة أنه يختار أن المراد من الإمكان إمكان العقل، فلا يوجد ترجيح لأحد القولين على الآخر. ومع عدم وجود الترجيح يستعصي الإجمال، يصبح مستعصي. هذا من حيث الإمكان. تعال إلى كلمة أولى، ما المقصود من أولى؟ أيضا هنا يوجد أقوال في المسألة، مو احتمالات، أقوال أقوال. القول الأول يقول المراد من الأولى اللزوم، وقد رأيتم صاحب الكفاية فسر في الدرس السابق، فسر الأولوية بماذا؟ باللزوم، وقال أن هذه الأولوية كقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى، أولى مو بمعنى أرجح، بمعنى ألزم، فبعضهم اختار اللزوم، بعضهم اختار الأرجحية بمعنى الأفضلية، يعني أن تجمع مهما أمكن أفضل من أن. وتعرف ماذا يعني الأرجحية؟ يعني لا يمتنع الطرف المقابل للأرجح، ولكن يكره أن تلجأ إليه، يكره أن تلجأ إلى الطرح الأفضل والمستحسن. هذا قول آخر، وهذا القول يتبناه من يقف على حرفية اللفظ، لأن كلمة أولى في اللغة العربية تعني الأرجح. وبعضهم يختار قول ثالث، يقول أنا أختار التفصيل. طبعا لم أعرف قائله، لكن ذكر أنه إذا كان ترك الجمع موجب لإسقاط الروايتين، طرح الروايتين، فالمراد من الأولى اللزوم. أكرر، إذا نتيجة عدل من الجمع ماذا؟ نتيجة عدل من الجمع ماذا توصلنا إلى أي شيء؟ إلى إسقاط كلتا الروايتين، فالأولوية هنا بمعنى الألزم، لأن الجمع أولى من أن تترك كلا الحجتين، وبينت لك لماذا سابقا، إذ يلزم من ذلك العلم التفصيلي بمخالفة الحجة. وأنت بتعرف دائما العلم الإجمالي المتردد بين طرفين أو أكثر، إذا تركت كل الأطراف حصل لك علم تفصيلي بالمعصية، صحيح ولا؟ الآن أنا أشك هل الواجب عليه الظهر يوم الجمعة صلاة الظهر أو صلاة الجمعة؟ أنا أترك كلا الصلاتين، ماذا يحصل لي؟ علم تفصيلي بالمعصية. وهون عندك حجتين، على الأقل أحد الروايتين حجة، فتركهما معا يستوجب مخالفة الحجة قطعا. إلى هنا الأولى بمعنى الألزم. أما إذا كانت نتيجة ترك الجمع إسقاط أحد الروايتين، وإن كان العمل برواية أخرى، لأي وجه من الوجوه؟ ما دخلنا الآن ما هي الوجوه التي تستلزم إسقاط أحد الروايتين وأخذ الرواية بشكل عام؟ إذا كان ترك الجمع يستوجب إسقاط أحد الروايتين والعمل بالرواية الأخرى، فالأولوية هنا بمعنى الأرجح لا بمعنى اللزوم. كم قول صار عندنا؟ ثلاث أقوال، وعندنا كمان بالإمكان ثلاث أقوال. تعال، ألا يستحكم هنا الإجمال، خصوصا أنه لا يوجد شهرة في الاختيار؟ الشهرة لو كانت موجودة قد نعتبر الشهرة قرينة تكشف عن المراد من القاعدة، فنخرج عن مصيدة الإجمال. أما إذا هذه الأقوال لا يوجد فيها قول مشهور، بل الأقوال متناقضة بمستوى واحد من الاختيار أو متقارب، فيستحكم الإجمال. والدليل المجمل حاله ماذا؟ السقوط. فقاعدة الجمع أولى من الطرح قاعدة مجملة، والمجمل لا حجية له. بهذا الدليل يسقط السيد الحكيم دام ظله الشريف العمل بقاعدة الجمع مهما أمكن أو لا بحجة الإجماع. وأكمل أكثر، طبعا هذا الشرح السيد ما تعرض له، أنا قلت لك العبارة التي ذكرها فقط. نكمل أكثر، أن الإجماع كما درسنا حجيته مقتصر على معقده تماما، لا أما لا تمتد حجيته للتفاصيل الطارئة على معقد الإجماع. يعني هلأ أجمعت الطائفة على مثلا على طهارة العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثا مثلا. طيب، هل يجوز لي أن أصلي فيه؟ عليكم السلام، هذا خارج عن معقد الإجماع. إذا لم يكن عندي دليل على جواز الصلاة فيه، لا أستطيع أن أتكل على جواز الصلاة فيه بقيام الإجماع على طهارته. ليش؟ لأن هذا تفصال، والتفصال ليس مشمول لدليل حجية الإجماع. ليش؟ لأن الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على قدره، على معقده. لذلك كل العلماء متفقون على أنه لا يوجد حجية للتفاصيل التي نستفصلها من معقد الإجماع، لا على مستوى المدلول المطابق ولا على مستوى المدلول الالتزام، لأن الإجماع لا إطلاق فيه، دليل لبي. طيب تعال، هنا لما ينقل ابن أبي جمهور الإحساء الإجماع على الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، معقده غير واضح، فضلا عن عدم حجية تفاصيله، معقده غير واضح. نعقد على أي إمكان؟ إمكان العقلي أو الإمكان العرفي أو الإمكان العقلائي؟ الإمكان العرفي، الإمكان العقلي بما يوافق المحاورات العرفية، أو حتى إذا خالف لا ندري. والأولوية هنا بمعنى انعقد الإجماع على اللزوم مطلقة أو على الأرجحية مطلقا أو على اللزوم إذا استلزم عدم الجمع إسقاط الروايتين والرجحان إذا استلزم إسقاط أحد الروايتين، لا مو معلوم. فإيش ما تدعي إذا الإجماع ليس بحجة إلا في معقده، ومعقده هنا ماذا؟ غير واضح. لذلك هذا الإجمال الموجود في القاعدة ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة إجمال الإمكان وظلمة إجمال الأولى وظلمة إجمال معقد الإجماع، والدليل مجمل لا حجة. هذا الدليل. الدليل الثاني، بعد ذكر الدليل الثاني نناقش كلا الدليلين، لكن لي غاية بأن أذكر الدليل الثاني ثم بعد ذلك أذكر المناقشة، لي غاية. يقول دام ظله، الدليل الثاني على عدم ثبوت هذه القاعدة عدم الدليل، وذكر عبارة إنصافا مجملة، ولعله تأثر من إجمال الدليل الأول فأجمل البيان في دليله الثاني. أنا أنقل لك نص عبارة السيد حفظه الله وتشوف ماذا تفهم منها وما أضاف إليها الشرح، ويمكن سوء الفهم مني أنا ما أدري. قال الثاني لا دليل عليها، على مين؟ قاعدة الرجل، غير الأدلة العامة المحكمة في العمل بالأدلة. أكرر العبارة، لا دليل عليها غير الأدلة العامة المحكمة في العمل بالأدلة. أنا ما فهمت، جلست أعطيتها أوقات كثيرة حتى أفهمها بشكل صحيح، صليت على محمد وآل محمد كثيرا، وأنا أقول لكم ثلاثة أشياء أهم أشياء في الاستعانة على فهم العلم إذا هو قابل للفهم، أهمها الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل،
يعني ثلاث مرات، ما وضحت سبع مرات، ما وضحت 14 مرة، ما وضحت 21 مرة، ما وضحت 70 مرة، يجب أن تتضح إلا إذا عبارة السيد الحكيم.
وصلت السبعين
شيخ؟ ها؟
وصلت السبعين.
الآن أنا أقول لك وجه من الوجوه التي فهمت، هذا أمر أول يوضح العبارة. الأمر الثاني الصلاة، لما أنت بتستعصي عليك أمر صلي ركعتين، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، هذا أمر. الأمر الثاني صلاة الليل، اليوم الذي تصلي فيه صلاة الليل العلوم تنفتح لك، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. القيل هنا مو بمعنى القول، بمعنى المقول وهو العلم، يعني أقوى أوقع للعلم في قلبك، أحفظ للعلم في قلبك. وأشد وطئا، الوطئ هنا بمعنى ما يطئه الإنسان، وشدة الوطئ يعني شدة استمساك القدم على الأرض بحيث لا تزول، وهذه كناية عن الربط على القلب، فصلاة الليل تربط على قلب الإنسان. لذلك تشوف علماءنا كلهم وصلانين بهالمسافات أي العلمية الشاسعة، أنا بقول المسافات بيننا وبين علماءنا بالمستوى العلمي مسافات ضوئية للسنين الضوئية، لكن شو من وين جابوها؟ مو بس جهات في العلم، لا جهات في العبادة أيضا، كلما ازدادت علاقتهم مع الله كلما زاد الله في فيض علومه عليهم. وأنت قرأت الرواية الواردة عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، من أخلص لله 40 صباحا وفي بعض الروايات 40 يوما أفاض الله الحكمة من قلبه على لسان، لأن الحكمة كلها موجودة في القلب، ولكن هناك حواجز ترفع هذه الحواجز بالإخلاص يفاضل عليه. على كل حال ما فهمته هكذا أنه أصل القاعدة لا دليل على حجيتها. لماذا؟ لأن الأدلة كلها تتحدث عن الترجيح بين المتعارضين، ولو كان من شأن الشريعة أن يأتي دليل، لو كان من شأن الشريعة الجمع بين الدليلين المتعارضين لذكر ولو برواية، لكن لا عين ولا أثر، لا يوجد حتى رواية ضعيفة تقول إذا جاءكم الخبران عنا ولا تعرفوا وجهة الكلام فاجمعوا بينهم، ما في ولا رواية حتى ضعيفة، بل لم تأتي رواية حتى على لسان من عرف بالكذب، مو أن رواة معروفين بالكذب، حتى على لسان من عرف بالكذب لا توجد رواية، ما عندي دليل إلا اللهم. السيد الحكيم يقول إلا اللهم أن نرجع هذه القاعدة إلى الجمع العرفي، فإن الأدلة العامة التي تقول لنا اجمعوا بين الدليل موجود، موجودة بالجمع العرفي موجودة. شو الدليل؟ السيرة العقلائية القائمة على أن كل كلام صدر وناظر إلى كلام آخر يفسره إما بالتضييق أو بالتوسيع أو نحو ذلك، فالناس فالسيرة قائمة على أن هذان الكلامان بمقام كلام واحد. شوف العبارة، هكذا يريد أن يقول، فيقول أنه إذا كان مقصودكم الجمع العرفي نعم الأدلة قائمة على ذلك وإلا لا. شوف العبارة، لا دليل عليها غير الأدلة العامة. أي أدلة العامة؟ شو هي الأدلة العامة؟ يعني دليل الجمع العرفي المحكمة، محكمة يعني القوية الإحكام، لكن شو في العمل بالأدلة يعني التي تدعون إلى أن نعمل في الجمع بواسطة الأدلة. شو يعني الأدلة؟ يعني دلالة أحد الدليلين على أنه ناظر إلى الدليل. هذا ما فهمته أنا العبد الضعيف، وما أبرئ نفسي إن النفس ما أدري، لعله ما قادر أنا أفهم، أتهم نفسي. المهم لا دليل عليها، ونحن قد أثبتنا لكم في الدروس السابقة أنه فعلا لا دليل على هذه القاعدة، وقلت لكم إذا تتذكرون عدم الدليل كافي لإثبات عدم الثبوت، وقلنا هذه العبارة المشهورة عدم الدليل دليل العدم. ليش؟ لأن هذا التفسير وتوجيه لكلام الشارع، مو لكلام أي أحد، وتوجيه كلام أي أحد فضلا عن الشارع يحتاج إلى إذن ورخصة. هل أنا إذا صدر مني كلامين بدك تفهم مقصودي بتفسرون على كيفك ولا بتستأذني؟ يجب أن تستأذني كلامي بعد، فكيف بالشارع؟ وإذا لم يأذن الشارع دخلنا في قوله الله أذن لكم، إذن افتراء. كل شيء لم يأذن به الشارع هو افتراء. فتفسير الكلامين بكلام جمعي اقتراحي عقلي بدون شاهد عرفي ولا دليل شرعي هذا عبارة عن ماذا؟ افتراء على الشارع. طيب شو الفرق بين الدليلين الأول والثاني وبعدين نشوف شو الجواب عليهم؟ الفرق مهم جدا، أن الدليل الأول أراد السيد الحكيم دام ظله أن يزيل المقتضي لحجية القاعدة، معنى أنها مجملة يعني لا مقتضي لحجيتها، لأن المجمل لا حجية له. أنت بتعرف شو درسنا في الأصول، النص والظاهر والمجمل، النص حجة والظاهر حجة بالسيرة العقلائية الجارية على العمل بالظهور، والمجمل لا حجية له، فلا مقتضي لحجية هذه القاعدة، لا مقتضي. بينما الدليل الثاني ماذا يقول؟ المقتضي موجود لكن مبتلى بمانع. ما هو المانع؟ لا دليل على حجيته. وتعرف أنت بالفنيات أن تستدل على بطلان الشيء لعدم وجود المقتضي أقوى من الاستدلال على الشيء بوجود المانع. إن الذي يستدل على عدم وجود الشيء بوجود المانع، عدم حجية الشيء بوجود المانع، إذن يعترف بوجود المقتضي، فأنت تناقشه أنما ذكره مانع أو مو مانع، بعد لا تناقشه في وجود المقتضي ما دام هو معترف به. فالسيد بالدليل الأول ينكر وجود المقتضي، ثم بالدليل الثاني يقول لو سلمنا المقتضي فهو مبتلى بمانع. ما هو المانع؟ عدم الدليل على حجيته. ويرد عليه أما على الدليل الأول أن يجب أن نفرق بين جهتين للدليل، جهة الطريقية وجهة الدلالتية. جهة الطريقية والجهة الدلالتية يجب أن نفرق بينها. كل دليل لفظي له هاتان الجهتان، جهة الطريقية وجهة الدلالة. نقصد من الجهة الطريقية يعني حالة الثبوت، إثبات طريقية الدليل للوصول إلى الحكم الشرعي. لذلك في الخبر الواحد ماذا نقول؟ أول نسأل هل جعل الشارع الخبر طريقا للكشف عن حكمه؟ فوين نبحثه؟ في حجية خبر الواحد. هذا بحث في شو؟ في الطريقية، في الدليلية، في الكاشفية، ما شئت فعل. بعد إثبات الطريقية للدليل تأتي النوبة إلى ماذا؟ إلى دلالة الدليل. على ماذا يدل الدليل؟ ماذا نفهم من الدليل؟ وأنتم تعرفون بحسب ما درستم في علم الأصول أن الأدوات المستعملة والمستخدمة لإثبات الدليلية والطريقية غير الأدوات المستعملة لإثبات الدلالة والمراد والمقصد. يعني في الدلالة ماذا يحكمها؟ حجية الظهور، أصالة الحقيقة، أصالة عدم القرينة، أصالة خلاف، هذه الأصول التي تحكم النص، أصالة الجهة، مو هيك؟ أما تأتي وتستدل على حجية الدلالة بإذا جاءكم نبأ فازكم بنبأ، ها؟ لا، ما له شغل. بينما أدوات الطريقية شو؟ الآيات والروايات التي تدل على أن الشارع نصب الخبر كطريق معرف لحكمه أو لا، صحيح أو لا، هذا شيء وهذا شيء. وأدوات الجهة الطريقية غير أدوات الجهة الدلالتية، ولا ينبغي أن نخلط بينهم. ثم إذا لم تثبت حجية الدلالة لا يعني سقوط حجية الطريق. سمعت لك عالم يقول بذلك؟ هل قرأت في كتاب أن سقوط الدليل عن الحجية في الدلالة يستلزم سقوطه عن الحجية في الطريقية؟ نعم يعطل، إذا ما انتفع على الإطلاق معطل، أما لا يعني أنه ليس بحجة. يعني إذا قام خبر ثقة وأخبرني عن شيء وثبت أن هذا الطريق حجة، لكن المراد أنا ما فهمته، هل لازم ذلك سقوط خبر الثقة عن الحجية؟ شو بتقول؟ الدلالة ساقطة عن الحجة، أما الخبر ماذا؟ حجة. فإذا جاءت أي قرينة ترشد إلى المقصود من الدلالة ارتفع الإشكال وأثر، صحيح أو لا؟ موردنا من هذا القبيل يا إمامنا يا سيدنا الحكيم، موردنا من هذا القبيل. نحن لا نتكلم عن مدلول القاعدة حتى نأتي ونقول إجمالها يوجب سقوطها، نحن مو كلامنا في المدلة في الدلالة في الجهة الدلالتية حتى تأتي وتستدل على بطلان القاعدة بماذا؟ بالإجمال. الإجمال مرتبط بأي جهة؟ جهة الدلالة. نحن نتحدث عن القاعدة من طريقة من الجهة الطريقية، أن هذه القاعدة جعلها الشارع طريقا لتفسير مقاصده عند التنافي بين الخبرين أو لم يجعل، مثل لما ندرس الجمع العرفي، مثل لما ندرس الترجيح، مثل لما ندرس التخير، صحيح أو لا؟ بحث في شو؟ في الطريقية، مو بحث في المؤدى والدلالة. وين هذا من ذلك؟ أين هذا من ذلك؟ أما أن تسقط حجية الطريقية بواسطة عدم ثبوت الدلالة بسبب الإجمال، هذا أين؟ هذا أجنبي عن ذلك. لذلك كل علمائنا لما يتحدثون عن المجمل ماذا يقولون؟ هو حجة إذا كان له قدر متيقن. إيش قال هو حجة إذا كان له قدر متيقن؟ مع أنه حتما المعصوم لا يريد أن يفصح بهذا الخبر عن القدر المتيقن، يريد الدلالة المطابقية مو الدلالة التضمن، لأن القدر المتيقن يعني شو؟ دلالة تضمنية، صحيح ولا؟ وهذا أخذ بجزء المعنى مو أخذ بكل المعنى المراد إيصاله. بس ليش علمانا يقولون نتنزل إلى حجية القدر المتيقن في المجمل؟ لأن الحجية الطريقية تبعث حجية إلى المدلول المطابقي والمدلول التضمني، بل والمدلول الالتزامي بناء على أن مثبتات الأمارة حجة، تمام؟ كما هو رأي المشهور، لم يخالف إلا السيد الخوي رضوان الله عليه. فيبث الحجية إلى هذه، إلى الدلالة المطابقية والتضمنية والالتزام. هناك مانع من الأخذ بالدلالة المطابقية، لكن لا نسقط حجية الطريق بالنسبة إلى المدلول القدر المتيقن من المدلول، لذلك يقول حجة. إذن يا سيدنا الحكيم أنت خلطت بين ما ندرسه وما يدرسه العلماء وبين ما ادعيت إجماله. أنت ادعيت إجمال ماذا؟ المراد، ونحن نسلم أن الإجمال محتمل يكون، أن المراد محتمل يكون مجمل، لكن محل بحثنا ليس في دلالة القاعدة، بحث الدلالة بحث ثاني. بحثنا أن الشارع يقبل أن نجمع بين كلاميه بما نرفع التنافي عقلا أو عرفا أو عقلائيا، هذا كلامنا. بعد ذلك إن أثبتنا أنه لم يجعله طريق لا تصل النوبة لمعرفة المراد، سقط الدلالة. أما إذا ثبت حجية الطريق بعد ذلك نأتي، هل هو مجمل أو مو مجمل، ما المراد، نجمع القرائن لنصل إلى المراد، وإذا لم نصل لا أقل لها قدر متيقن نأخذ به. أما إسقاط حجية الطريقية من خلال إجمال المراد هذا مو معه، لذلك هذا الدليل ليس صحيح. أما الدليل الثاني فنحن نقول نعم لا دليل، ولكن هذا يقتضي أولا أن يبحث السيد عن الأدلة ويسقطها، الأدلة التي استعرضناها نحن، أدلة ثبوت هذه القاعدة من الإجماع، من لزوم العمل بالدلالة التبعية كما ذكرنا، من عدم مخالفة الظهور فيهما إلى آخره. يجب أن تستعرض تلك الأدلة وتسقطها، ثم بعد ذلك تقول الدليل على عدم حجيتي عدم الدليل. أما السيد لم يستعرض ارجع إلى المحكم وقرأ، لم يستعرض الأدلة، بل عاتب الشيخ الأنصاري في أنه أطنب في البحث عن هذه القاعدة ولا تستحق أن يطنب فيها. لذلك مباشرة قال لا دليل على هذه القاعدة دون أن يستعرض أدلة القاعدة. أنت دائما لما تريد أن تدعي في أي مسألة لا دليل يجب أن تقوم أولا بماذا؟ باستعراض ما ادعي أنها أدلة، وتسقطها وتنفيها، ثم بعد ذلك ماذا تقول؟ لا دليل. أما لما لا تستعرض هذه الأدلة وتقول لا دليل، فعدم الدليل دعوة، تصبح دعوة، والدعوة لا تصلح أن تكون دليلا لنفي هذه القاعدة. يبقى عندنا الدليل الثالث الذي ذكره وهو أهم الأدلة، أهم من الأول والثاني، هذا نستعرضه إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.